أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الدليل الذي استدل به بعض على استحالة التجزي في الاجتهاد، وأن الاجتهاد إما أن يكون مطلقا وإما أن لا يكون، بمعنى أنه لا يوجد عندنا مجتهد متجزئ. وكان هذا الدليل يقوم على مقدمات، منها أن مدارك الأحكام الشرعية من الواضح أنها مرتبطة، بعضها يرتبط ببعضها الآخر، كما أن هذه المدارك لا يستطيع المجتهد أن يعتمد عليها وأن يستنبط بها الحكم الشرعي إلا بعد فهم ذلك الارتباط الدقيق بين مثلا الأبحاث الأصولية المرتبطة بالمباحث اللفظية وبين الأبحاث الأصولية المرتبطة بالأصول العملية، وكذلك أيضا لا يستطيع أن يطبق أو أن يستنبط من الرواية الحكم الشرعي إلا بعد معرفة حجية الظهور وحجية خبر الواحد وأيضا قواعد الجمع العرفي. ومسألة الجمع بين المتعارضين التي أتت في الروايات وهلم جرى من الأبحاث التي يرتبط بعضها ببعضها الآخر، وقلنا إن بعض الأصول العملية لا يستطيع أن يدلل بها على الحكم الشرعي إلا بعد أن يفرغ من الفهم الدقيق لحجية خبر الواحد وكون الظهور حجة، مثل الاستصحاب مثلا والاستدلال عليه بروايات زرارة. من هنا إذن لا يستطيع هذا المجتهد أن يستنبط حكما فقهيا أو أحكام فقهية معينة في بعض الأبواب دون أن يتمكن من وجود ملكة، ملكة الاجتهاد بنحو مطلق. وناقشنا هذا الاستدلال بالمناقشة التالية، قلنا نحن نسلم بوجود الارتباط بين الأدلة المرتبطة بالأصول اللفظية والأصول العملية، بل نسلم بالارتباط بين الأدلة الأصولية بقسميها وبين القواعد الرجالية، ونسلم بالارتباط أيضا بين هذه الأدلة وبين ماذا؟ نعم، المقدمات التي يتوقف عليها الاجتهاد من كون هذا المجتهد له إلمام باللغة العربية والمنطق وعلمي الدراية والرجال، وهلما جرى من العلوم التي لها ارتباط باستنباط الأحكام الشرعية من مداركها. ولكن هذا لا يعني أن الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي في الأبواب الفقهية المختلفة على نسق واحد، نرى أن بعض الأبواب يختلف عن بعضها الآخر، أو بعض المسائل وبعض المسائل تختلف عن بعضها الآخر لكون بعض المسائل تحتاج إلى إمعان نظر وإلى فكر ثاقب، بل وإلى المعية في التشخيص، وتتوقف على تنقيح مباني أصولية دقيقة كما بينا، مثل حجية العام في عكس نقيضه، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو مثلا حجية العمل بالصحيح المهجور والضعيف المعمول به عند الأصحاب، وهلما جرى استصحاب جريان مثلا الاستصحاب في القسم الكلي، في استصحاب الكلي أو القسم الثالث من استصحاب الكلي، أو استصحاب العدم الأزلي، هناك أبحاث دقيقة أصولية قد لا يلم بأطرافها ذلك المجتهد المتجزئ، ولكنه يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية في بعض الأبواب الفقهية السهلة. لكن الأبواب الفقهية التي فيها مسائل دقيقة وتحتاج إلى إمعان نظر ودقة ملاحظة ومناقشة للمباني المختلفة، هذا يتوقف على شنو؟ يتوقف على رسوخ تلك الملكة الاجتهادية بالمتابعة الدقيقة لاستنباط الفروع ورد هذه الفروع إلى الأصول. نعم، وهذا لا يتسنى إلا لمن أفنى عمره في دراسة هذه المسائل والمقارنة بينها واستنباط الأحكام الشرعية من هذه المباحث الدقيقة. لكن الأمر ليس كذلك في جميع الأبواب وفي جميع المسائل، فإذا لا محيص عن القول بوجود مجتهد متجزئ ومجتهد مطلق، هذا الذي نقول به. اليوم كلامنا في دليل مضاد، المحقق الخراساني صاحب الكفاية يرحمه الله إيش قال؟ قال هكذا: بل يستحيل، يعني مو ممكن وجود مجتهد مطلق دون حصول التجزئ. أولا المجتهد يكون متجزئ ومن ثم يصبح مجتهدا مطلقة، يعني الوصول إلى ملكة الاجتهاد المطلق تتوقف على ماذا؟ الاجتهاد المتجزئ. هذا رأي من؟ رأي المحقق الخراساني. واستدل على رأيه بهذا الدليل العقلي. ماذا يقول الدليل العقلي؟ يقول لو قلنا بوجود اجتهاد مطلق دون أن يسبقه اجتهاد متجزئ للزم أن نقول بالطفرة، والطفرة مستحيلة. شلون الطفرة؟ أبين لكم. في الفلسفة عندهم قواعد، مثلا نحن نعرف أن كل معلول يحتاج إلى علة، وما لم تتوافر أجزاء العلة يستحيل تحقق المعلوم. في بعض المعاليم نعم شو يتوقف عليه؟ يتوقف حصوله على مجموعة من العلل تسبق تحقق ذلك المعلوم. يعني لو افترضنا الآن نقرب لكم الفكرة، مثلا لو فرضنا أجزاء العلة، أجزاء العلة يصح أن نطلق على كل منها ماذا؟ علة، مثل العلة الغائية والعلة الصورية والعلة المادية. لو افترضنا أن معلول آخر يتوقف وجوده على ماذا؟ على علة تامة تسبقه، ولكن هذه العلة التامة ما توافرت أجزاؤها وتحقق المعلول اللاحق الذي يتوقف وجوده على تمامية أجزاء تلك العلة السابقة. هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ يقولون ما يمكن. ليش؟ لأنه يلزم الطفرة. يعني كأننا قلنا بوجود هذا المعلول المتحقق اللاحق دون أن تتم، دون أن يتم جميع ما له دخل في تحصل وتحقق وجوده. الأمر كذلك، تعال معنا ها هنا، عندما نقول مجتهد مطلق، أصلا كيف يكون مجتهد مطلق؟ لابد أن تحصل لديه ملكة الاجتهاد المطلق من خلال الممارسة التجزئية لذلك الاجتهاد. يعني أولا يستنبط في هذا الباب اللي هو مثلا باب الطهارة فتقوى ملكته فيستطيع أن يستنبط، في باب الصلاة فتقوى وهلم جرى شيئا فشيئا إلى أن يحصل لديه القدرة بهذه الممارسة الدؤوبة والمستمرة على استنباط أدق الأحكام من أدلتها التفصيلية. ليش؟ لأنه تدرج، ولو لم يتدرج لما تمكن من استنباط تلك الأحكام الدقيقة من مصادرها التفصيلية. فإذا يقول الأخون يعني كأن بمثابة المعلول الذي حصل دون توافر وتمامية أجزاء علته، كأنه حصل طفرة من دون مقدمات. والفلاسفة يقولون باستحالة الطفرة، لأنه بمثابة إيجاد المعلول من دون توافر أجزاء علته أو من دون العلل التي لها إسهام في تحصل وجوده، الطفرة مستحيل. كذلك يستحيل ها هنا الاجتهاد المطلق دون أن يحصل التجزؤ في الاجتهاد. هذا رأي من؟ رأي الأخوند. الماتن أيضا يقول ما أفاده الآخرون من قوله باستحالة الاجتهاد المطلق دون توقفه على التجزؤ في الاجتهاد. هذا رأي شنو؟ رأي فيه متانة، فيه قوة. ليش؟ لأنه يعتمد دليلا عقليا. والواقع يقول، عندما ننظر إلى الواقع الخارجي نجد أن كل من مارس عملية الاستنباط أولا تحصل له الملكة الضعيفة، ثم بالتدرج تقوى تلك الملكة ويستطيع أن يستنبط أدق المسائل بلحاظ قوة تلك الملكة التي حصلت بشكل تدريجي. يعني أن الممارسة المستمرة في السنوات العديدة لها دخل في حصول ملكة الاجتهاد المطلقة، وما لم تتوافر هذه الملكة من ناحية الاستمرار فلن يحصل على الملكة المطلقة، وإنما سيكون مجتهدا متجزئا. بل أكثر من ذلك يقول الماتن، ربما هذا أيضا يبقى سنوات طويلة ولا يستطيع أن يصل إلى ملكة الاجتهاد المطلق. ليش؟ لعدم لعدم حصوله على على تلك الملكة. هذه مو تعطى لكل واحد، بعد منح من العزيز الحكيم يهبها لمن يشاء من عباده. فإذن تعرفنا على رأي الآخون القائل باستحالة حصول ملكة الاجتهاد المطلق دون أن تسبق بملكة اجتهاد متجزئ، وأيدنا ذلك بأن بعض العلماء يبقى متجزئ طوال عمره ولا يستطيع أن يصل إلى ملكة الاجتهاد المطلق لسبب من الأسباب. الماتن يقول من هذه الأسباب أن بعض المجتهدين لوجود دقة في بعض المسائل يحصل على اضطراب وجداني، فلا يستطيع أن يشخص باطمئنان تلك المسألة من ناحية الدليل. يعني تبقى الأدلة ماذا توجب له نحو من التشويش والاضطراب، فلا يجزم بالوظيفة العملية في بعض المسائل. ويقول ولا تتعجب من ذلك، هذه الحالة قد تحصل للأعاظم من كبار المجتهدين. يعني ما يعطي فتوى في بعض المسائل ويمكن أن نسميه شنو؟ بحصول حالة من الاضطراب الوجداني لديه وعنده. ثم يقول وقد اصطلح المتأخرون على أن من لم يفتي في بعض المسائل ماذا يقول؟ يقول على من يرجع إلينا أن يحتاط احتياطا وجوبيا. يعني احنا ما استنبطنا المسألة، الحكم الشرعي الفرعي من هذه المسألة ما استنبطنا، بقينا متوقفين. فإذا الاحتياط الوجوبي ايش معنى؟ كأنه يساوق ويساوي عدم استنباط الحكم الفقهي بالمسألة أو في المسألة. في بعض الأحايين، انتبهوا، في بعض الأحايين، وراح أركز لماذا في بعض الأحايين دون بعضها الآخر، لأن الماتن سيذكر ذلك بشيء من البيان والتفصيل. يقول ولعل لهذا الأمر الذي أوضحناه. قال صاحب الفصول في تعريف الاجتهاد ايش قال؟ قال إن الاجتهاد المطلق هو القدرة على استنباط جملة معتد بها من الأحكام الشرعية. ما قال كل الأحكام، قال جملة معتد بها. ليش؟ لأن قلنا قد يكون هذا واصل إلى درجة عالية من ماذا؟ من حصول الملكة، الملكة قوية، لكن في بعض المسائل اضطرب وجدانه، لم يستطع أن يشخص الوظيفة العملية في تلك المسألة بشيء من الاطمئنان. طيب هنا أيضا رد لما قيل فيما تقدم من كلام. بعضهم قال الأمر ليس كما ذكرتم، ليس كما ذكرتم، هؤلاء الذين يحتاطون احتياطا وجوبيا ليس بمعنى أنهم لم يشخصوا الحكم الظاهري، لا، وإنما شنو؟ أي يحتاطون بلحاظ الحكم الواقعي، بمعنى أنه عندما يريد أن يستنبط يستطيع أن يستنبط الحكم الظاهري في المسألة، ولكنه لماذا يتوقف عن بعض المسائل ويفتي بالاحتياط الوجوبي؟ ها، لكون هذا حكم واقعي فيريد أن يتوقف لئلا يجعل الناس يخالفون ذلك الحكم الواقعي. الماتن يقول هذا الإشكال على المطلب المتقدم ليس في محله، لأنه من الواضح عندما نقول هذا مجتهد، مجتهد بمعنى يشخص لنا الأحكام الواقعية فقط، مجتهد يعني يشخص لنا الحكم الواقعي تارة والحكم الظاهري تارة، ففي الموارد الأخرى التي اضطرب وجدانه يعني الأدلة تكافأت بالنسبة إليه، كان عليه ماذا؟ إما يسقط هذه الأدلة بلحاظ دلالتها على الحكم الواقعي ويرجع إلى الأصل العملي كوظيفة ظاهرية. ليس القول بأن هذا المجتهد الجهبذ معناه أنه عندما يحتاط هو لا يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي، بل هو قادر على استنباط الحكم الشرعي الفرعي كوظيفة ظاهرية. أي الماتن يقول ومناقشة ما تقدم بهذا الاستدلال أيضا ليس في محله، يصر على الرأي الأول، يعني أنه وإن استطاع أن يأتي بحكم يستند إلى الأصل العملي، ولكن بعض المجتهدين لتكافؤ الأدلة بالنسبة إليه كما قال الماتن يريد أن يتجنب الوقوع في إشكالية بينه وبين الحق تبارك وتعالى، فيفتي بالاحتياط الوجوبي ولو كان يريد أن يستنبط الحكم الشرعي في بعض الأحيان مع شيء من اللبس فيه، لكنه شخص الوظيفة العملية لكان يفتي بالاحتياط الاستحبابي، ولكن فتوى بالاحتياط الوجوبي معناه أنه لا يريد أن يفتي بالحكم الظاهري، وإنما يريد أن يتوقف المكلف في المسألة ويعمل بالاحتياط. نعم. طيب هنا أيضا قيل انتبهوا إلى كلمة قيل هكذا، قيل إن المجتهد بعد أن يصل إلى تلك المرتبة من الاجتهاد فهو إما أن يعمل بالأدلة التي بلغت إلى مرحلة الحجية، أو أنه يراها يتوقف فيها فيرجع إلى الأصل الشرعي مثل البراءة الشرعية، أو العقلي مثل البراءة العقلية. أي ولا ينبغي للمجتهد أن يتردد في الوظيفة، يعني أن على هذا المجتهد أن يجزم بالوظيفة العملية، إما الوظيفة الظاهرية أو الوظيفة الواقعية، ولا يفتي بالاحتياط الوجوبي. الماتن يقول هذا الإشكال أيضا ليس في محله. ليش؟ لما أورده الماتن في بعض الأحيان المجتهد من ناحية نظره للأدلة وتأمله في الإطلاقات والعمومات والمخصصات والمقيدات وما إلى ذلك مما له دخل في استنباط الحكم الشرعي في المسألة، يصاب بشيء من الاضطراب الوجداني بحيث لا يستطيع أن يقول للمكلفين، بل هو بنفسه لا يستطيع أن يجزم بالحكم وإن كان في أعلى مراتب الإتقان للقواعد الأصولية. أي مسألة الإتقان للمباحث الأصولية اللفظية والعملية ليس معنى أن المجتهد لا يقع في حيرة ولا يتوقف في بعض المسائل ولا يرتبك في بعضها الآخر، هو لابد أن يتأمل كما قلنا، لكن قد أن هذا التأمل خصوصا في المسائل الدقيقة يوجب له شيئا من الاضطراب الداعي إلى الفتوى أو القول بالاحتياط. للكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله وبذلك يظهر أن البناء على إمكان التجزي في الاجتهاد، بل وقوع التجزي في الاجتهاد هو المتعين. يقول بل ذكر المحقق الخراساني يرحمه الله استحالة حصول اجتهاد مطلق لا يتقدمه غير مسبوق بالتجزي. ليش؟ لأنه من قبيل وجود معلول دون توافر العلل التي لها دخل في وجوده، يصير طفرة. مثلا الحفيد يوجد قبل وجود أبيه، يعني يوجد شنو الحفيد دون وجود الأب؟ طفرة، لأنه متوقف على ماذا؟ وجود ولد لجده كي يتزوج هذا الولد تقريب للفكرة وينجب حفيدا. فلو ما كان حفيد ووجد هذا الحفيد، لو ما كان ولد ووجد الحفيد يصير طفرة، يعني وجود المعلول المتوقف على علة سابقة على وجوده دون حصول تلك العلة التي لها دخل في تحصل وجوده. يقول الماتن وما ذكره المحقق الخراساني قدس الله نفسه الزكية بلحاظ الوضع المتعارف من تدرج الباحث مجتهد يتدرج في إمعان نظره في هذه الأدلة الفقهية المبثوثة في الأبواب المختلفة في المعلومات وفي المهارة وفي المهارة، يعني هو يتقوى في هذه المهارة شيئا فشيئا، وفي قوة النظر والذوق الفقهي باستمرار الممارسة، ولا يتسنى له من أول مرحلة في أول مرحلة إلا تشخيص الوظيفة واستنباط بعض الفروع الفقهية السهلة غير المعقدة التي يسهل إثبات الكبريات التي تنطبق عليها وإحراز موضوع تلك الكبريات. يعني هذا نقول مثلا هذا خبر ثقة وقد دل الدليل على حجية خبر الثقة، هذه خبر الثقة حجة، هذه كبرى ينطبق على هذه الصغرى أن هذا خبر ثقة عندنا، أو هذا الخبر له ظهور وقد فرغنا أصوليا عن حجية ذلك الظهور، ثم يقوى هذا المجتهد على الأصعب فالأصعب بطول الزمن واستمرار الممارسة الفقهية وإعمال النظر والملاحظة. فإذا الأخوند يقول احنا نشاهد بالوجدان ان هذه الملكة انما تتحصل شيئا فشيئا، ومعنى ذلك انه لا بد ان تسبق باجتهاد متجزئ، وربما يبقى عاجزا هذا الجهبذ العلم الذي افنى عمره المدين، قد يبقى عاجزا عن تشخيص الوظيفة في بعض الفروع. ليش؟ لكونها معقدة جدا، أو لكونه قد اضطرب وجدانه من الأدلة الدالة على هذا الفرع الفقهي لوجود تعارض دقيق بينها، أي بحيث لا يستطيع أن يطمئن بحجية بعضها على نحو ماذا؟ أي يسوغ له استنباط المسألة. وهذا يقول مبسل لمن بدأ في عملية الاستنباط توا، لا، كما قد يبتلي به أعظم المجتهدين في كثير من الموارد فيتوقف عن الفتوى في ذلك المورد ويقتصر على بيان مقتضى الاحتياط، وهو الذي اصطلح عليه في عصورنا المتأخرة بالاحتياط الوجوبي. يعني الاحتياط الوجوبي ايش معنى؟ معناه ان المجتهد سبر هذه الادله، ناقشها، وعرف بان الاستناد الى بعضها فيه اشكال، فارجع الناس الى غيره، يعني ارجع مقلديه الى من له فتوى في هذه المساله وعنده اطمئنان بحجيه بعض الادله على بعضها الآخر. ولهذا يقول ولعله لذا اكتفى صاحب الفصول، الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني أخو صاحب الحاشية، في تعريف الاجتهاد المطلق بأنه هو قدرة على استنباط جملة معتد بها من الأحكام. يعني ما زال الاجتهاد المطلق هو القدرة على استنباط جميع الأحكام في الأبواب الفقهية المختلفة، فهذا دليل على أن المجتهد مهما بلغ في قدرته الاستنباطية ودقة نظره وحصافة رأيه وحسن ذائقته، معناه أنه لا بد أن يضطرب في بعض المسائل ويفتي بالاحتياط الوجوبي، وهذا التجزؤ الذي نقول به. يقول نعم، وأما ما ذكره غير واحد من أن تردد المجتهد في بعض المسائل إنما يكون بالإضافة للحكم الواقعي وليس الأعم من الواقعي والظاهري، حتى تقولون هناك اجتهاد متجزئ لعدم الظفر بالدليل عليه، يعني على الحكم الواقعي مع استكمال الفحص، وليس لقصور الباع وقلة الاطلاع من دون تردد في الوظيفة الفعلية. أي يقول هذا التبرير كما ترى لوضوح عدم انحصار وظيفة المجتهد بتبيان الحكم الواقعي. ليش؟ بل يكفي، يعني هو متردد فقط للحكم الواقعي، لا، بل يكفي تعيين المجتهد للوظيفة الفعلية مع وضوحها لديه، ويجب عليه اتباع هذه الوظيفة الظاهرية إذا اتضح دليله عنده، إذا اتضح دليل هذا الفرع الفقهي عنده، ولا يجب الاحتياط مع هذه الوظيفة، كما لا يجوز للعام الرجوع لغيره ممن هو دونه في الفضيلة العلمية، وإن أفتى بالحكم الواقعي اعتمادا على ما يراه حجة، لكن هو ما يجوز له الرجوع لغير الأعلم مع وجود الأعلم المتيقن من حجية قوله. ولذلك الماتن يقول نعم قد نقول بحسن الاحتياط في بعض المسائل، نعم يحسن الاحتياط لإصابة الواقع أو لتجنب بعض الاحتمالات غير المعتد بها بعد معرفة الوظيفة العملية الفعلية، لكن هذا الحسن مو معنى التوقف والاحتياط الوجوبي، بل معنى الشيء الحسن شنو؟ احتياط استحبابي كما سار على ذلك الفقهاء. تشوفهم يقسمون نعم الاحتياط إلى قسمين، احتياط وجوبي يعني يلزم للمكلف أن يعمل به أو أن يرجع لغير هذا المجتهد، واحتياط استحبابي. احتياط استحبابي ايش معنى؟ معنى أن هذا الذي رجع إلى ذلك المجتهد يستطيع أن يخالف هذا الاحتياط الاستحبابي ويأخذ بالحكم الفرعي الفقهي الذي ماذا استنبط من لدن هذا المجتهد. أي نعم يحسن الاحتياط لإصابة الواقع أو لتجنب بعض الاحتمالات غير المعتد بها بعد معرفة الوظيفة الفعلية، لكن هذا الذي وسمناه بالحسن ووصفناه بأنه حسن شنو؟ هذا مو احتياط وجوبي اللي كلامنا فيه، وهو توقف المجتهد عن استنباط الحكم الفقهي الفرعي، وإنما هذا احتياط استحبابي. طيب والاحتياط الاستحبابي ايش معنى؟ يقول ها الاحتياط الاستحبابي معنى أن هذا المجتهد استنبط الحكم في المسألة ويسوغ لنفسه العمل بها وترك ذلك الاحتياط الاستحبابي، وكذلك أيضا يقول إنها حجة بالنسبة لعمل مقلدي. يأتينا إن شاء الله هذا تطبيق ودعوة أنه بعد الفراغ، بعد فراغ المجتهد عن وجوب العمل بالحجة الفعلية والرجوع للأصل الشرعي أو العقلي مع فقد الحجة الشرعية أو للشك فيها بمقتضى مبانيه الأصولية، لا معنى لكونه يتردد في المسألة لأنه يستطيع أن يرجع إلى الأصل العملي. يأتينا تتمة الكلام على هذا المطلب مع مناقشة بعض الآراء، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرج